بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس المتعلقة بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وقد خصصنا هذه الدروس لتفسير سور جزء قد سمع، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الصف، ونستكمل اليوم حيث توقفنا في المجلس السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نستمع للآيات ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونستخرج الحكمة والدروس والعبر من هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله. فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام. والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب. فإن ذلك وإن كان كريها للنفوس شاقا عليها، فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يغفر لكم ذنوبكم، وهو شامل للصغائر والكبائر. فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي والغربي، وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان، حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين ولا خطر على قلب أحد من العالمين، ولا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح، فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه، وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم، وتعالى من له الحكمة التامة الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهو الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله وأخرى تحبونها، أي ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح، وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤسسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، أو فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه. قال وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال وبشر المؤمنين، أي بالثواب العاجل والآجل، كل على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث فقال أعدها علي يا رسول الله، فأعادها علي، ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، والحديث رواه مسلم. انتهى كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى حول الآيات التي استمعنا إليها. من الفوائد التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى والمستنبطة من هذه الآيات أن من أجل المطلوب من العباد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعرف الإيمان قال: ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. فإن أعمال الجوارح إخواني المستمعين داخلة في مسمى الإيمان، ولذلك لما ذكر الله عز وجل هذه التجارة قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فذكر الإيمان وذكر كذلك معه بعض الأعمال. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يدل عباده على ما فيه منفعتهم ونجاتهم ومصلحتهم، فقال في أول هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فدل على أن طلب مثل هذه الأمور للنجاة من العذاب مما هو مشروع وليس بمذموم كما يقوله بعض من لا علم له بفقه الكتاب والسنة. الأمر الثالث قوله: تؤمنون بالله ورسوله، أن من مقتضيات النجاة من العذاب الأليم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه المخالفة أن من لم يؤمن بالله أو لم يؤمن بالله ورسوله أو آمن بالله ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم فإنه معرض نفسه للعذاب الأليم، وأن من حقق الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الفائزين، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإيمان هنا يشمل الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التالية أن من الأعمال التي يحبها الله عز وجل الجهاد في سبيله بالمال والنفس، فهو من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الجهاد هو الجهاد الشرعي الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهنا لابد أن نشير إلى أمر، وهو وقوع انحراف من بعض المسلمين في عبادة الجهاد، وهذا الانحراف ليس حديثا بل هو قديم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الانحراف تمثل في تصرف الخوارج لما قاتلوا عثمان رضي الله عنه ثم قاتلوا عليا رضي الله عنه وقتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنهم أجمعين تحت مسمى الجهاد. والمسلم الفطن العاقل ينظر في تصرف هؤلاء القوم وأفعالهم ليحذر منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم وبين صفتهم وبين أنهم يقتلون أهل الإسلام وأنهم يسلطون سيوفهم ضد المسلمين، وقد قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم في معركة النهروان وانتصروا عليهم بفضل الله ومنته. فليس كل من رفع راية الجهاد كان مجاهدا، بل قد يكون فيه شيء من شبه أو شبه الخوارج ومن صفاتهم. فالجهاد عبادة كالصلاة والصيام والحج، لا بد أن تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره العلماء في هذا الجانب. ومما قرره العلماء في هذا الجانب أن الجهاد موكول بولي أمر المسلمين، فهو الذي يعلنه وهو الذي يستعد له، وهو الذي يرفع رايته، وهو الذي يعد عدته، وهو الذي يصالح ويسالم في أمر الجهاد، وليس موكولا لأحد الناس ولا لزعماء قبائلهم ولا لمفكريهم. ولذلك بعض من خرج باسم الجهاد وهو لم يمتثل الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، الأحكام الشرعية الصحيحة، فإنه معرض نفسه للفتنة. ومن قرأ منكم خطب الخوارج زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا موجود في البداية والنهاية، وموجود كذلك في سير إعلام النبلاء وغيره، وفي كتب التاريخ التي ذكرت الواقعة، فإنك تجدهم يحثون على الجهاد ويبينون أنه لا خير في بقائهم في الدنيا مع وجود علي بن أبي طالب ومع وجود عثمان، مع أن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهم خيرة الناس في ذلك الزمان، فخير الناس في زمن عثمان هو عثمان، وخير الناس في زمن علي هو علي رضي الله عنهم أجمعين، مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، والله قد رضي عنهم، وهم من أقدم الناس إسلاما، وفضائلهم مشهورة منشورة، فلم يجد هؤلاء التعساء إلا حربهم وقتالهم وتكفيرهم، كفروا عثمان وكفروا علي رضي الله عنه، ثم أعلنوا الجهاد ضده، وناظرهم الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم عبد الله بن عباس، ولم يرجع منهم إلا القليل، ثم قاتلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان، والذي قتل علي بن أبي طالب هو عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم كان حافظا لكتاب الله، كان حافظا لكتاب الله، وقد أرسله عثمان بن عفان رضي الله عنه كما جاء في التاريخ والسير يعلم الناس القرآن، لكنه تأثر بهذا الفكر المنحرف، فجاء وتقرب إلى الله على حد زعمه بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله، وعلي بن أبي طالب يوقظ الناس لصلاة الفجر، يعني كان في عمل مشروع، وهو يقرأ، قتله وهو يقرأ قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حتى أن بعض الخوارج لما رثاه قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار، قال: لئن أدركتم لقتلنهم قتل عاد، شر الخلق والخليقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينتبه، فأحكام الجهاد لا تؤخذ على وفق عواطف الناس ولا من أهل الزيغ والانحراف، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما قرره العلماء أهل الاستنباط. وتوجد طائفة أخرى، توجد طائفة أخرى من أصحاب الفكر الدنيوي المنحرف كالليبرالية وغيرهم، كرهوا الجهاد في سبيل الله، ورأوا أنه من أسباب الإرهاب، متأثرين بأصحاب الفكر المنحرف من الخوارج اللي يسموهم اليوم الجماعات السياسية. والصحيح أن الجهاد في سبيل الله له مصالح وله حكم وله أهداف نبيلة، بل الجهاد في سبيل الله في دين الإسلام تطبق فيه الأخلاق، بل ما يسمون اليوم بالأخلاق الإنسانية نحن نسميها بالأخلاق الإسلامية، فلا يجوز الغدر في الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، وقال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ومن الأخلاق التي جاءت في تعاليم الإسلام النهي عن التمثيل بجثث الأعداء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار أو هدم المساكن والمساجد والمعابد، ونهى عن قتل الرهبان ومن كان في معبده أو كان في ديره يتعبد فنهى عن قتلهم، ونهى عن قتل النساء والأطفال. هذا كله من الأخلاق الجميلة التي لا توجد في أي ملة من الملل ولا في أي زمن من الأزمان إلا في شريعة الإسلام. بل بعض الدول التي دخلها الإسلام نتيجة الحروب والجهاد اللي صارت بين المسلمين وبينهم، دخلوا في الإسلام لما رأوا من حسن أخلاق المسلمين في تعاملهم مع عدوهم. فنحن نتعامل مع عدونا بأخلاقنا. فجاء هؤلاء الذين تأثروا بالفكر الخارجي وقالوا إن هذا هو الجهاد اللي جاء به الإسلام، فهو جهاد يحتوي على الإرهاب، وهذا كلام غير صحيح. بل بعضهم يكره ذكر اسم الجهاد حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أو في البرامج الفضائية أو غيره، يظن أنه مما يستحى منه. أبدا، الجهاد موجود ومستمر، لكن ينبغي أن يكون على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. والدول اليوم من الجهاد جهاد الدفع، الدفاع عن البلاد والعباد، هذا جهاد. وما يترتب على الجهاد من شهادة ومن أحكام موجود ولله الحمد والمنة. والدول التي تحارب هذا المصطلح حتى من الغرب هم من أكثر الناس حروبا، هم يسمونها حرب، نحن نسميها جهاد في سبيل الله. فلا بد أن نكون أصحاب إنصاف عندما نتكلم عن ديننا، لا أن يعني نستحي من هذا الدين ومن أحكامه لأجل إرضاء طوائف لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الفوائد اللي ذكرها رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وصف الجنة، جنات عدن. لماذا سميت بجنات عدن؟ قال: وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة، نستمع للآية:
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم، ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه، ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله وتعليمه والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: أي بالأقوال والأفعال، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم، ورد الحق بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه، ومن نصر دين الله تعالى، ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله وتعليمه والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي قال لهم منبها: من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي؟ فابتدر الحواريون فقالوا: نحن أنصار الله. فمضى عيسى عليه السلام وعلى أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من الحواريين، فآمن الطائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين، وكفرت طائفة منهم فلم ينقادوا لدعوتهم، فجاهد المؤمنون الكافرين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي قويناهم ونصرناهم عليهم، فأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. تم تفسيرها، والحمد لله رب العالمين. هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أسباب النصر لعباد الله، فقال في آخرها: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فما هو الطلب في الأول؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وكيف يكون نصر الله سبحانه وتعالى؟ كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ذكره المصنف رحمه الله فقال: وذلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه ونصر الحق ورد الباطل. ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله والحث على ذلك، ومن نصرة دين الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن من قام بهذه الأمور بإذن الله تعالى كان من الظاهرين المنصورين. انتهى تفسير هذه السورة، وإن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر في تفسير سورة الجمعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.